أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. لقد سبق وأن قال العلامة الطباطبائي وفريق آخر بأن التقليد إنما يكون للأعلم على سبيل الاحتياط، ولكن بقي سؤال: من هو الأعلم؟ أساسا من هو المجتهد؟ وما هي القواعد التي يعتمد عليها؟ سبق في حديث سابق حينما تحدثنا عن الاجتهاد مباني الاستنباط. الاستنباط هو استخراج الأحكام الشرعية الفرعية من القواعد العامة أو من الأدلة. ومنهم من يقول أساساً الاجتهاد أو الاستنباط أو ما شئت فسمه إنما هو ملكة عند الإنسان، أي مستوى علمي معين يستطيع الإنسان عبر هذا المستوى أن يجتهد، وما يذكر في تعريف الاجتهاد من القدرة على استخراج أحكام الفروع من مبانيها وقواعدها من الأصول، هذا ما يذكر إنما هو من علامات الاجتهاد أو من تجليات الاجتهاد، أما أصل الاجتهاد فهو تلك الملكة التي يملكها الإنسان عبر الدراسة المستمرة وبموهبة من الرب. أن كان فمن هو الأعلم؟ بين المجتهدين هل هو الأكثر استيعابا للأحكام الشرعية أم هو الأذكى والأقدر على استنباط تلك الأحكام من مبانيها، أم هو الأعرف بالتطبيقات والتأويلات لتلك الأحكام لمعرفته بالعرف ومعرفته بالحياة؟ يبدو أنه كما أن هناك خلافا حول أصل تقليد الأعلم، هناك أيضا اختلاف في تحديد الأعلم. ومن هنا فالأفضل أن نحيل الأمر إلى الخبراء. من هم الخبراء؟ الخبراء هم المستنبطون، فيما بينهم يختارون من هو الأعلم، أو الخبراء هم طلبة العلوم الدينية المتقدمون في العلم ولو لم يصلوا إلى مستوى الاجتهاد. نرجع إليهم، وربما يعين الأعلم من قبل المجتهد الأكبر الذي يقلده الناس، فيقول للناس من بعدي فلان أو هالمجموعة هم الذين وصلوا إلى مستويات عالية من العلم، ممكن تقليد أحدهما أو تقليد شخص معين منهم. يكون الأعلم يحدده ذلك المجتهد. على العموم لا يمكن لأغلب الناس أن يتعرفوا على الأعلم بصورة مباشرة، وهذا هو الفرق. وهنا سؤال أساسا، ما هي السبل التي تجعلنا نكتشف علم العالم أو أعلمية العالم أو سائر صفاته من العدالة والكفاءة وما أشبه؟ هاي السبل نسميها سبل الإثبات أو طرق الإثبات. طرق الإثبات في الشريعة ليست بعيدة عن طرق الإثبات في العرف وعند العقلاء، وهي تقريبا واحدة في أكثر الأبواب، ابتداء من أبواب الطهارة والصلاة والواجبات الشرعية إلى أبواب العقود إلى أبواب الأحكام. طرق الإثبات واحدة، وأكثر ما يكون الحديث في هذه الطرق في كتاب الشهادات، باعتبار الشهادة إنما هي تأتي بطريق الإثبات. لكن من عادة الفقهاء الذين كتبوا أكثر كتبهم للعمل وليس فقط للدراسة، يعني العروة الوثقى مثلا أو أي رسالة عملية أو حتى الكتب السابقة كتبت من ناس، ابن عقيل من القدماء رضوان الله تعالى عليه لعله كان من أوائل من كتب رسالة عملية مفصلة، ولو أن كتابه لا يوجد بين الأيدي لكن فتاواه موجودة، وبعض جمع هذه الفتاوى وحولها إلى شبه كتاب. فما دام الأمر كذلك فإنهم يكررون كثير من المسائل حسب الحاجة، حاجة الناس. ولذلك على الفقهاء أن يبحثوا في أكثر من باب لكي يستفيدوا من نظرية العالم في هذه المسائل المكررة مثل مسألة الإثبات. هنا أيضا العلامة الطبطبائي يقول في المسألة 20 من كتابه عروة الوثقى: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة. وأيضا يعرف كما يقول السيد الطباطبائي بالشياع، فيقول: وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير معارضة أو الشياع. هنا بعض المسائل: أن يتسنى لمقلد بسيط أن يتعرف على العالم أو أعلمية العالم. الجواب: مقلد ليس دائما بسيطا، قد يكون مقلد من طلبة العلم الدينية، وقد يكون له خبرة، مثقف عالي الثقافة، عنده مباني وموازين يستطيع عبرها معرفة عالم، اجتهاد العالم، وحتى معرفة الأعلمين. أما شهادة العدلين فبينة، البينة من الأدلة الثابتة شرعا وعرفا وعقلا، شهادة عدلين، القرآن الكريم أشار إليها، والروايات فيها نصوص كثيرة حول البينة، كما يقول الإمام في رواية: ولأشياء على هذا حتى تقوم البينة. وفي سورة البقرة في آية الدين، وهي أطول آية في هذه السورة وفي القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين فاكتبوه، هناك حديث عن البين. لكن يضيف العلامة كلمة يقول: بشرط عدم المعارضة. كيف؟ يقول: هذه البينة إذا كانت معارضة مشكلة، إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد. اثنين يقولون هذا مجتهد، اثنين يقولون هذا ليس بمجتهد، مرة الآخران يقولان لا نعرف، مرة لا يقول نعرف أنه غير مجتهد. عنده رسالة عملية، عنده بحوث، لا هذا ما وصل إلى هالمرحلة. البينة إذا تعارضت ببينة أخرى فهل تتساقطان أو لا تتساقطان؟ إنما نحن نبحث عن الترجيح، يعني ما نفسق هذولا أو هذولا، وإنما نقول بأن نبحث عن أصدقهما، أعدلهما، أو رعيهما، مرجحات ثانية. في هذه المسألة يجب أن نراجع البحوث التي في مواطنها ككتاب الشهادات، والسبب في ذلك في بعض الأحيان نوع من المعارضة بين البينات تسبب سقوط البينتين بسبب أن شهادة حجية البينة وحجية الخبر الواحد، خبر الثقة، وحجية الشياع، وحجية الكثير من طرق الإثبات، هذه الحجية حقيقة عقلية وعرفية. سبب الحجية أساسا عند العقلاء أن هذه الطرق تورث الطمأنينة، تورث العلم عند الإنسان، وبعض الأحيان بسبب التعارض يطرأ الشك، شك مو في هذولة، هذولة وهذولة، ويبدو هناك يجب أن نبحث عن أدلة أخرى. لكن عموما من الناحية الشرعية كما يقول السيد الطباطبائي، المعارضة بين البيتين لا تسقطهما، إنما نبحث عن المرجح، لأن قوة أدلة حجية البينة تجعلنا ما نسقطها بسهولة. وأما بعد العلم والبينة هناك تساؤل حول خبر الواحد، ثقة، إذا واحد وقال أنا أعرف هذا مجتهد وأورث كلامه الثقة في نفسه، فهل هو حجة؟ قال بعضهم بلى، والسبب في ذلك أن الآية الكريمة المعروفة بآية النبأ وردت في القرآن هكذا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. استفاد الفقهاء من هذه الآية الكريمة المفهوم بأنه إذا كان الذي يأتي ليس بفاسق، لم يكن فاسقا، فلا بد أن نقبل كلامه. والروايات أيضا جاءت في حجية الثقة، كرواية سماعة قال: سألت عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، أنا متزوج بها، من دورتها شو نسوي؟ بس قد يكون ذاك ثقة وقد لا يكون ثقة. يسأل عن فرضين، الإمام يجاوبه يقول: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. فالإمام فرق بين الثقة وغير الثقة. ويبدو من هذه الرواية أن خبر الواحد إذا كان الراوي ثقة ليس بالضرورة أن يكون في الأحكام، وإنما يكون أيضا في الموضوعات، لأنه هاي مرة مال منه، هاي موضوع مو حكم، موضوع يترتب عليه حكم. ومن هنا ينقل المرجع الشيرازي قدس الله روحه في كتاب الفقه صفحة 178 عن كتاب العناوين، يقول: بل الظاهر من هذه الآيات عموم حجية الشهادة، وهي تصدق على العدلين قطعا، وعلى الواحد أيضا بمقتضى العرف واللغة. يعني ممكن يمكن أن يكون شخص واحد يخبرك يكون كافي. وثم يضيف في العناوين: وأما حجية العدل الواحد ففيما دل عليه الدليل بالخصوص كعزل الوكيل بخبر الواحد ونحو ذلك لا بحث، كما لو دل الدليل فيه على اعتبار التعدد. وأما في موارد الشك فربما تردد فيه الأصحاب، كما اتفق ذلك من الشهيد الثاني رحمه الله غالبا، حيث يقول: وفي خبر الواحد وجه. وينقل أيضا المرجع الشيرازي عن الفقيه الهمداني حجر رضا الإصفهاني المعروف في كتاب مصباح الهدى مصباح الفقاهة، يقول: وهل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟ قولان: حكي عن المشهور العدم، وحكي عن بعض القول بالثبوت، وهذا هو الأقوى. يعني في موضوع إثبات نجاسة شيء، الفقيه الهمداني يقوي الرأي الآخر الذي يقول بحجية الخبر الواحد إذا كان ذاك ثقة. واستدلوا على ذلك أيضا بكلمة في رواية، الكلمة يستبين يعني شنو؟ يعني يطلب المعرفة، يطلب البيان. الكلمة جاءت في رواية ينقلها الكنيني والشيخ بسنديهما عن الصادق عليه السلام قال: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء، انتبهوا، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. إذن هناك طريقان، طريق البينة وطريق الاستبانة. قال بعضهم أن كلمة الاستبانة تشمل إخبار الثقة الواحد، يبدو لي أن كفاية العدل الواحد في الموضوعات بحاجة إلى إضافة شيء. إضافة شنو؟ الاستبانة. يعني إذا كان العدل الواحد الذي يخبرك بشيء في الموضوعات يورث عندك اطمئنان ثقة، والعدل منه مثلا العدل الواحد هو مجتهد ومرجع وما عنده أي مصلحة يقول لك فلان من الناس أعلم أو فلان من الناس مجتهد، مثل هذا واحد ما يقدر يشكك نفسه، صعب. مرة لا، في الأمور العادية خصوصا فيما هناك نوع من الصراع، نوع من الخلاف، نحن بحاجة إلى ثقة آخر. فسيد المرجع الشيرازي استدل على صحة الاستناد إلى ثقة، يعني ثقة واحد مو اثنين، بالرواية اللي وردت حول أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ سأل يونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه معالم ديني، الإمام قال إيه. فإذا معالم الديني أخذ من شخص وفي حديث آخر فإن كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جاز شهادته ولا يسأل عن باطنه، وروايات مشابهة. والحقيقة ما يمكننا أن نعتمد على هذه الروايات التي وردت في تلقي الأخبار المعبر عن الأحكام وليست الأخبار المرتبطة بالموضوعات، اعتماد عليها صعب خصوصا في مسألة حادة وأساسية مثل مسألة الاجتهاد أو مسألة الأعلمية. فإذا نأتي إلى الدليل الآخر وهو الشياع. هل الشياع حجة؟ ناس يقولون جئت إلى مدينة تبحث عن مرجع، تسأل أي هذا واحد يقول لك فلان مرجع، مو بينة إنما ناس. في الشياع قولان: قول الشياع حجة ككل، وقول لا، الشياع إذا أورث علما فهو حجة وإلا فلا. وحقيقة الأمر أن كثير من الأحيان الشياع حجة في مسائل معينة، عندنا حجية الشياع، ولكن إذا لم يورث الطمأنينة عند الإنسان فنشك في حجيته. ولذلك العلامة الطباطبائي يقول: الشياع المفيد للعلم. يعني مو كل شياع وإنما نفيد العلم. ولكن هنا تبصر مهمة أن العلم الذي نقول في الشارع يختلف عن العلم الموجود في المنطقة الأرسطي. المنطقة الأرسطي يعتمد على حساب الاحتمالات، يقول علم بمعنى عدم وجود 1% من احتمال الخلاف. هذا لا يكون عادة إلا في الرياضيات أو في بحوث العلوم المحضة. أما في مسائل اجتماعية وأحكام شرعية، العلم هو طرد الاحتمال الآخر، بمعنى اطمئنان النفس، اليقين عند الإنسان، بحيث العقلاء لا يأبهون بالجانب الآخر. عادة البشر يعتمدون على مثل هذا العلم، ومثل هذا العلم أولا حجة عقلا عرفا وربما شرعا، فان هناك دلالات مثلا إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، بل سلام الله عليهما، كان تاجر، أعطى أموال واحد يروح يتاجر به. الإمام الصادق قال له إسماعيل، ما عرفت هذا ناس يقولون عنه يشرب الخمر؟ قال يقولون، ناس يقولون. الإمام قال لا، الله يقول يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين، الناس اللي يحكون مؤمنين. هذا نوع من الدليل على الشيعة، ونوع من الدليل ما سبق وأن بينا في بحث البينة، أن الإمام يقول الأشياء على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة. تستبين يعني أنت روحك تتعرف، وهذا مكان كلمة تستبين أيضا تشير إلى الشيعة. فبناء على ذلك نحن نرى أن الشيعة عادة حجة. أما السيد الطباطبائي فيقول أو الشيعة المفيد للعلم، بس قلنا معنى العلم كأنه يختلف عندنا في الفقه عما هو موجود في المنطقة الأرسطي، وربما يختلط الأمر عند بعض الناس. يعني مقاطع العلم هو طمأنينة النفس، سكينة النفس، وعدم الاعتناء بالوسوسات. هذا يوصل الإنسان العلم. والله العالم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.